اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده وبستان العقيده. اتكلمنا معاكم على مدار حلقتين عن سفر اللاويين، والنهارده برضو مكملين معاكم الاسئله التشكيكيه في هذا السفر وهو سفر اللاويين. لكن خلونا في البدايه نرحب بضيفنا الدائم ابينا المحبوب نيافه الجليل الانبا رفائيل سكرتير المجمع المقدس وملاك كنائس وسط القاهره. اهلا بك يا سيدنا.
اهلا بك.
معانا كمان شباب وخدام كنيسه الملاك وروماني بالمطاري. اهلا بكم يا شباب. سيدنا، يمكن اتكلمنا زي ما قلت على مدار حلقتين، على مرة اتكلمنا عن سفر اللاويين بشكل عام، وبعد كده خدنا بعض الأسئلة التشكيكية في هذا السفر. آخر الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على الحادثة لأبناء هارون الكاهن لما قدموا نار غريبة وتم حرقهم. السؤال هنا أو المعترض بيعترض على أن ليه ربنا بينكر المشاعر الإنسانية؟ يعني لما بكى هارون وأولاده عليهم منعهم من البكاء، طب ليه؟ إيه السبب؟
هو طبعا المفروض الإنسان عندما يدخل في طغمة الكهنوت يصير ملكا لله، ويبقى ارتباطاته العائلية ضعيفة محلولة، زي عندنا الرهبنة. الراهب لما بيدخل الدير خلاص بقت عيلته هي الدير، وعيلته هي الكنيسة وربنا. مش معناها كاره أهله ولا مخصمهم ولا ما يتفاعلش معهم، بس الارتباطات العاطفية دي تبقى ايه، لوز، ضعيفة. يعني في احد الاباء الرهبان قالوا له والدك توفى، فقال لهم كفوا عن التجديف لان ابي لا يموت. فبقى فيها ارتباط بالله اكتر من الناس. عشان كده ربنا امر هارون واولاده ان هم لا يحزنوا حزنا شديدا على الاثنين اللي ماتوا، خصوصا انهم ماتوا مخالفين لمشيئة الله وتدبيره وطقسه اللي رسموا في سفر اللاويين.
ونحن لا نحزن كالباقين.
وطبعا بس هو هنا في الحقيقة الناس دول يتزعل عليهم لان هم ماتوا مخالفين لله، فالواحد فعلا يحزن عليه. بس ربنا كان عايز يفطم هارون وأسرته عن الارتباط الجسدي اللحم والدم، يقول له انت بتاعي فتنجس نفسك لميت، او ما تحزنش على حد بينا.
طب برضو المعترض هنا بيعترض على منع الله من ذويه، يعني من اهله، زي ما جت في لاويين 21:1. ايه السبب؟
طبعا هو نفس الإجابة، لكن كمان معاها ان الكاهن صار مقدسا للرب، وكان في العهد القديم اللي بيلمس ميت يتنجس، واللي بيتنجس معناها مش هيعرف يقدم ذبيحة ولا هيقدر يقف أمام الله. فالإنسان العادي لما كان بيبقى عنده ميت وبيقوم بتكفينه بيتنجس، فيقعد لغاية المساء نجس، وبعدين يغتسل غسلات طقسية معينة، وقد يكون الأمر بيحتاج أن يقعد أسبوع في حالة نجاسة لغاية لما يرجع تاني. فطبعا ده بالنسبة للإنسان العادي، ما ينفعش بقى بالنسبة للكاهن. فيتنجس ازاي وهو بيقدم ذبائح في كل يوم في كل لحظة؟ عشان كده قال لهم لما بيكون في ميت في العيلة بيجيبوا حد يغسله ويكفنه، هما يشتركوا في الصلاة والدفن دون أن يلمسوا الميت، بس أنتم مقدسين للرب.
طب سيدنا، يعني سر أو سبب النجاسة عند لمس الميت في العهد القديم، هل لأني كان لسه لم يتم الخلاص ولا كان سبب؟
لم يتم التجسد.
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 الخلاص بالتجسد.
لا، أقصد كمان التجسد بالذات إيه؟ إن بعد ما الله تجسد الجسد بقى ليه قيمة أخرى غير اللي كانت موجودة فيه. يعني هو الجسد أصلا حاجة محترمة، يعني ربنا خلق جسدنا جسد فيه إبداع كل ما فيه يعني، لكن كان الرسالة اللي ربنا بيبعتها في العهد القديم إن جسدك ده من غير الروح كمية من النجاسة، عشان الناس تلتفت إلى أن الروح أهم من الجسد، فيبقى علاقتنا بأرواحنا أهم من علاقتنا بأجسادنا. عادة إحنا لينا اللي شايفينه، فإحنا شايفين الجسد، بنهتم بالأكل والشرب والمتعة والنظافة واللبس وكل ما يهني الجسد، وأحيانا بنغفل الروح اللي إحنا مش شايفينها. فتظل الروح حبيسة وحزينة وفقيرة مش متغذية. ولذلك هتلاحظوا حاجة شباب، أحيانا الإنسان بيبقى عنده كل الإمكانيات المالية والجسدية اللي تخليه سعيد، ومع ذلك هو مش مبسوط. الأكل والشرب والخدمين والفلل والشاليهات والدنيا، كثير من الأثرياء ممكن تنتهي حياته بأنه ينتحر. طب ده نقصه إيه عشان ينتحر؟ نقصه أن في جواه عنصر مهم جدا، وهو الروح مش متغذي، هو مش ملتفت ليه، مش واخد باله أن في حاجة جواه محتاجة غذاء. غذاء الروحي هو علاقة بالله. ففي العهد القديم ربنا عايز يوصل الدرس ده للناس، فقال اللي هيلمس الميت يتنجس. طب قبل ما يموت بلحظة لو أنا لمسته هو فيه الروح ما تتنجس، معناها الروح دي حاجة مهمة جدا. فالرسالة وصلت خلاص. بعد التجسد ده لما الله تجسد، الجسد ارتفعت قيمته قوي، بقى ليه مكانة في المسيحية فوق الوصف. يعني في ناس لا يصدقون أن الله تجسد، لأن في نظرهم الجسد نجس أصلا، فمش مستوعبين إزاي ربنا يسكن في الجسد النجس. إحنا عندنا الفكرتين، الجسد مقدس خصوصا لما يكون فيه روح، وبعدين ذات قداسة لما الله تجسد، ذات كرامة، بنقوله في القداس باركت طبيعتي فيك. عشان كده أصبح النهاردة في الفكر المسيحي من يلمس متوفي لا يتنجس، بنقترب من عظام القديسين ناخد منها بركة. ليه بقى؟ لأن الجسد بتاعنا اتغطس في مية المعمودية، اتدهن بالميرون، اتحد بجسد الرب ودمه في سر التناول، وشارك الروح في العبادة والصلاة والسهر والتسبيح والدموع والتوبة، وكل حاجة روحية اشترك معها الجسد. فالجسد ده جدير بالتكريم غير وضع عهد الأيام.
طب في لوليين 11-20 اتذكر ان في طيور ذات اربع ارجل. هو في بالفعل على الكوكب بتاعنا كوكب الارض في طيور عندها اربع ارجل؟
هو فعلا في حد عمل بحث في الآية دي بالذات، حد من الشباب وجاب لي البحث بتاعه، جاي في صور لطيور بتطير وياها لها أربعة أرجل. أنا مش بتذكر أسميهم إيه، لكن ممكن الواحد لو دخل على النت وقعد يبحث هيجد طيور لها أربعة أرجل.
جميل. طيب في سفر اللاويين اتذكر إن المرأة إذا ولدت ذكر فهي بتكون نجسة أسبوع، لكن لو ولدت أنثى بتكون نجسة أسبوعين. ايه السبب يعني اختلاف المدة دي؟ ايه السبب؟
هو طبعا طبيا ما فيش فرق بين الولد والبنت بالنسبة للأم الوالدة يعني، لكن هي زي ما تكون وسيلة إيضاح ربنا بيشرح بيها للبشرية ايه اللي حصل نتيجة خطية آدم وحواء. آدم أخطأ لأنه أكل من الشجرة الممنوع، وحواء أخطأت خطيتين، إن هي أكلت وأكلت آدم. فلما بتولد طفل جديد كأننا قدام آدم جديد، نتذكر خطية آدم بأن الأم تقعد حريصة بعيدا عن المقدسات، ده كان في العهد القديم فترة، لما يكون المولود بنت يبقى فترتين، عشان كده في الأسبوع والأسبوعين وفي الأربعين والثمانين، على أساس أن آدم أخطأ خطية وحواء أخطأت خطيتين.
بس طب ليه 40 و80 سيد؟ ليه رقم 40 و80؟
احنا طبعا رقم 40 قلناه قبل كده ان هو 4 في 10 يرمز للعباده المنظمه. ويبقى انا في الفتره دي مقدم توبه، بقدم تسبيح، بقدم تمجيد لله، علشان استعدادا للمعموديه بتاعت الطفل، وترجع الام تاني بعد ما استردت عافيتها بعد الولاده، ترجع لنشاطها الكنسي تاني. فلما نضعف المدة دي هتبقى 80 اللي هي خطية آدم وحواء.
لكن هي ما تدخلش الكنيسة بس سيدنا؟ قصدي ما تتناولش أو تاخد الأسرار المقدسة، ولا ما تدخلش الكنيسة؟
لا بص، هو المرأة مقدسة في كل ظروف حياتها يعني، لا يمكن تكون نجسة، لا يمكن، وإلا هتحتاج كل مرة كل شهر تاخد الروح القدس من جديد في الميرون، وده ما بيحصلش. فالمرأة مقدسة، لكن في الفترات دي تعتبر كأنها أكلت، كأنها فترة. الإنسان الفاطر مش نجس لكن ما يقدرش يتناول، يدخل الكنيسة لكن ما يتناولش، يقرأ كتاب مقدس ويصلي كل حاجة، كل ممارسة روحية ما عدا التناول
بس.
على أساس مش إنها نجسة، عندناش نجسة خالص إلا الخطية، خطية تنجس الإنسان محتاجة توبة، مش هنستنى 40 يوم يعني. الواحد بعد ما يعمل خطية لو تاب في نفس اليوم واعترف وأخذ الحل خلاص تناول، فتعتبر المرأة في حالة فطر مش في حالة نجس.
جميل. طيب في لاويين 13:45 يعني أمر الله بعزل المريض بالبرص وإن هو يشفي ثيابه ويعري أو غطاء رأسه ويخبي شاربيه. فالمتساهل هنا بيسأل هو إيه ذنب المريض، هو وكمان كان من التكوس إن لو حد قرب منه يقول ناجس ناجس، فهنا بيتساءل طب هو المريض إيه ذنبه، يعني ليه ربنا على حد تعبيره ليه ربنا بيفضحه مثلا.
هو طبعا ده مرض معدي موصوف في الكتاب المقدس قريب جدا من الوصف الطبي الحديث بتاع مرض الجذام، و طبعا إلى عصر حديث يعني كان المرضى بالجذام بيعزلوهم في معسكرات خاصة بيهم اسمها معسكر الجذام لألا يعدي بقية الناس. طبعا حاليا في العلاجات الحديثة الأمور بتتطور يعني، فلما كان الإنسان بيصاب بمرض البرص كان لازم يعتزل من الناس لألا المرض ينتشر. لو هو مضطر إن هو ينزل للسوق ولا يروح يشتري حاجة ولا يقضي مصالحه كان لازم يحذر الناس منه لألا يتعدوا. احنا غدا الواحد ممكن لما يكون عنده دور برد يجي يسلم على واحد يحمل له ايده يقول له مؤاخذة عشان عندي برد، متعود باخده بالاحضان وبوس فاقول له معلش انا عشان عندي برد، يبقى انا جنتلة مني مش عايزه يتعدي. فكان كده. الحاجة التانية هذا المرض غالبا كان مرتبطا بالخطية، زي دلوقتي الأمراض اللي هي تيجي نتيجة الزنا، في منها أمراض طبعا الطب قدر يقضي عليها زي الزهري والسيلان، لكن في حاجات دلوقتي ظهرت حديثا نتيجة الخطية زي الإيدز مثلا، أمراض معدية وبشعة بشعة. فالمريض بالمرض ده يجب أنه يخطر الناس وإلا الناس تتعدي منه. ففيها ارتباط بين الخطية والمرض، واحد نجس نتيجة الخطية فأصيب بالمرض ففي عقوبة وفيها عزل عن الناس. هذه الفكرة يعني.
في لاويين 13 اتذكر عن برص الثياب، وفي لاويين 14 برص الجدران. هو ايه هو برص الجدران والثياب وايه الفرق بينه وبين البرص اللي كان بيصيب الانسان؟
طبعا برضو الوصف اللي موجود في سفر اللاويين وفي غيره، البرص ده زي ما يكون فطريات بتصيب الأقمشة أو بتصيب الجدران، خصوصا كان البيوت بتتبني عادة من الطوب الناي، وما بين طوبة وطوبة كان يحطوا طين مخلوط بقش عشان يثبت البيت، ما زي دلوقتي الخرسانة والمباني الحديثة يعني. فالحاجات اللي فيها قش وفيها طين وفيها رطوبة كان ممكن ينبت فيها فطريات فتخلي المبنى كله ملوث. النهاردة احنا في المستشفيات اعظم المستشفيات لو حسوا ان في انفكشن في أوضة العمليات بتتقفل تماما، وفي حاجات بتعدم اعداما وفي حاجات بتتعقم، وممكن المحارة بتاعت الأوضة تتكسر يمحروها من جديد يفعلوها من جديد. طبعا برضو مع الحضارة الحديثة في حاجات كتير بتعقم من غير الهدم ده يعني. لكن تخيلي بقى لما يكون ما قبل الحضارة دي بيت أصيب بطفيل أو بفطريات تعفن وحاجة زي كده، فكان يؤمر ان هو يتهد يتحرق ويتعمل من جديد. الهدوم اللي هي تصاب زي العتة عندنا دلوقتي كان في فطريات تنمو على الهدوم ده خصوصا كلها من النباتات، ما فيش زي السنسيتيك دلوقتي يعني. فكان يؤمر ان هي لانها ممكن تعدي الانسان. فهو مسمي الكاتيجوري ده كله البرص، اللي يصيب الانسان ليه مواصفات، اللي يصيب البيوت واللي يصيب القماش.
هو اللي بيصيب الجدران دي زي مثلا زمان كان في حاجه اسمها البق كده، هوت الحاجات دي تعتبر برضه برص ولا
لا؟ لا ولا حاجه مش بس البق، لا كان في اللي هي الفطريات اللي بتنمو في الجدران الرطبه. يعني البيت معمول من طين والطوب بتاعه طوب ني مش محروق في الفرن زي دلوقتي، وبعدين في قش تنزل الامطار فخلت البيت ده ترطب. الرطوبه دي تساعد على نمو الفطريات اللي كانت مستخبيه، فتعمل نوع من التعفن، ريحه وحشه وتعمل اصابه للمكان. الله عايز يديهم برضو رساله، يعني الكتاب المقدس ما هوش وزاره الصحه يعني، لكن هو عايز يوصل رساله، عايزكم تكونوا قدسين، عايزكم تكونوا طاهرين. البيت اللي يتنجس نشيله ونعمل غيره، اشاره للقلب اللي هو مسكن لله. اذا تنجس نشيله ونعمل غيره اللي هو قلب النقي نخلق فيه الله. الهدوم ترمز للجسد، انت زي ما الروح مكتسية بالجسد، الجسد مكتسي بالهدوم. اذا تنجست ارميها، زي ما قال في العهد الجديد مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد، اشارة ان احنا بنحب النظافة، بنحب الطهارة، بنحب النقاوة. الحاجات الجميلة في اللغة القبطية كلمة الطهارة كلمة توفو، والقادر على التطهير اسمه اشطوفو. اشطوفو منها كلمة اشطوفو. فالنظافة مرتبطة بالطهارة، وعكسها القذارة والنجاسة مرتبطة بالخطية.
طيب في سفر اللاويين قال ان الانسان اللي يلمس حد مصاب بال ونيرس تكتصحح للسيلان او السيلان
سيلان
بيصير نجسا الى المساء. فهنا بيتساءل ايه السبب وايه هو المرض ده؟ سيلان
ده مش مرض، سيلان يقصد بيها مش مرض السيلان، يعني يقصد بيها الافرازات بتاعه الجسد اللي هي مرتبطه بالحاجات الجنسيه، سواء كان افرازات عند الرجل او المراه. فاللي بيلمسها كأنه تنجس، فعايز يقول له يعني احنا عايزكم تكونوا اطهار وانقياء ونضاف وروحيين. فاذا حصل عارض زي كده يكون نجسا الى المساء وبيغتسل وبيتطهر. احيانا فيها ليها طقوس كمان ازاي يسترد طهارته.
المعترض هنا بيعترض وبيقول ان هل من الانصاف ان المرأة يعني ده في العهد القديم طبعا تقضي نص عمرها هي تكون نجسة بسبب الافرازات اللي بتطلع من جسمها؟
احنا في العهد الجديد ما فيش نجاسة، لكن قلنا عدم استعداد. في الحقيقة انا ارى الى حد ما، يعني من غير ما المستمع يتغاظ، يعني ان دي فيها نوع من الرحمة. يعني المرأة بتبقى في ظروف صحية ضعيفة، لو النهاردة الحضارة الحديثة أعطت للمرأة أجازة أسبوع كل شهر عشان بس ظروف هدية
هتتبسط أوي.
طبعا ده نوع من الشفقة عليها، لأن أحيانا بتبقى الوحدة المعاناة اللي بتعانيها شديدة جدا جدا، يعني مش كل الناس حدش حاسس بيها، وبعدين بتبقى مزاجها مقريف، فممكن في الشغل تغلط، وممكن تتعامل مع ناس بخشونة نتيجة المزاج المقرف، وتاخد عقوبات، ويبقى في فكرة سلبية عن المرأة لما بتشتغل بتبقى مش عارف ايه. بينما هي لو استريحت في الفترة دي بعد كده تبقى راجعة بنشاط متجدد وعزيمة كويس.
ايه ذنب اللي في البيت هيستحملوها ال 24 ساعة؟
هو
نص برا ونص جوه.
هو اللي اختار. لما يجي ربنا يقول انا المرأة في الاسبوع دوت بديها اجازة من التزاماتها العبادية، ميبقاش ضمنها وجعها وهي في اجازة، مش تقول انا مقصرة في حق ربنا. فدي نوع من الشفقة والرحمة، لو خدناها بمنظور النجاسة وربنا رفضها وقرفان منها مش كده. ونفس الحكاية بعد الولادة برضو، هي في حالة صحية. النهاردة فعلا كل الدنيا بتدي أجازة وضع تمتد لشهور، بالرغم حالتها الصحية بقت كويس، بس علشان ترعى الطفل. فلما الكتاب المقدس والكنيسة يدي المرأة أجازة، مش بمفهوم ان هي نجسة، لكن مفهوم ان هي محتاجة تريح، وضميرها يبقى مستريح ان هي ما قصرتش. واذا هي ارادت تروح الكنيسة اهلا وسهلا، بس انت في حالة عدم استعداد ما تتناوليش دلوقتي.
يمكن يا سيدنا علشان لفظ النجاسة نفسه اللي كان بيطلق في العهد القديم هو ده العامل يعني الجدل ده.
هو طبعا كان في العهد القديم فعلا نجاسة. نجاسة ليه؟ زي حكاية ما قلنا في الميت، لما كان فيه الروح ما يبقاش نجس، لما تخرج الروح الجسد المجرد بدون روح يبقى نجس. فالرسالة اللي عايز رسلها ربنا لينا ان الجسد ده بدون روح وحش، فاهتم بحياة الروحية اللي هي بتعطي للجسد قيمته، وهي حقيقة كده. يعني الواحد فينا بيبقى في منتهى الحيوية والنشاط والجمال والقوة واتخاذ القرار والفكر والرؤية، يدير بلد، رئيس دولة، ساعة ما بتخرج الروح جثة هامدة، لا في جمال ولا في قوة ولا في حكمة ولا في قرار. إذا الجسد ده بدون الروح ملوش قيمة. فالرسالة توصل لنا كده، يا جماعة اهتموا بحياتكم الروحية لأنها أهم. في العهد القديم كانت الحكاية شاربة قوي علشان الناس تنتبه ليها، يعني الجسد بدون الروح نجس، وإفرازات الجسد بتنجس الجسد، عشان الناس تنتبه انها تعيش نظيفة وعفيفة وما تحبش القذارة والنجاسة. يعني فيبقى الانسان محافظ على نفسه قديس علشان يليق بالله القدوس وهو ساكن في وسطه.
طيب في لويين 15:24 قال ان من اتضجع مع امرأة طمس بيكون نجسا 7 ايام، وفي لويين 20:18 قال ان يقطع كلاهما من الشعب. في تناقض بين الاثنين، وايه هو حكم يعني انا طبعا بتساءل هل في تناقض ولا ايه حكم اللي بيعمل العمل؟
هو مش تناقض بقدر ما هو يعني يكملوا بعض. هو يقطع من الشعب معناها ملوش شركه مع الشعب. طب قد ايه يعني يقطع الابد؟ لا، قال هو بيقعد 7 ايام نجس لانه عمل هذا العمل الرديء. يعني طبعا في عدم نظافة وفي عدم احترام وفي عدم تقدير لظروف المرأة. فعشان كده ربنا يعني محافظة على كرامة المرأة وصحتها بينهي عن هذا الأمر اللي ملوش لازم، ملوش لازم. فيظل الإنسان مقطوعا من الشعب، من شركة الكنيسة وقتها يعني عهد قديم، من انه يتقدم في وسط الناس. لو جاء الحكايه دي في عيد ما يقدرش يحتفل بالعيد، لو في ذبيحه ما يقدرش يشترك في الذبيحه، لو في عباده عامه ما يقدرش، لو في يوم السبت بيروحوا المجمع عشان يقراوا الناموس ما يقدرش. فكان فيها الريستريكشنز دي اللي تخلي الانسان حريص انه ما يعملش حاجه غلط.
طب المتسائل هنا بيسأل هل عبد اليهود إله الشر اللي هو عزازيل زي ما جي بيقول يتقوا شره، يعني هم كانوا خايفين منه زي ما جي في لويين 16:5، وبيسأل كمان إيه هي أصل عبادة الشيطان؟
طبعا كان ممنوع تماما على شعب الله عهد قديم أو عهد جديد إن إحنا يدخل الشيطان في القصة خالص. إحنا عبادتنا لله الواحد فقط، ما فيش حاجة اسمها استرضاء الشيطان أو عبودية للشيطان، ولا يمكن يكون في نص في الكتاب المقدس من أول لآخر يوحي بأن في عبادة للشيطان أو اتقاء غضبه. الشيطان دوت يعني زي ما قال معلمنا يسحق المسيح الشيطان تحت أقدامكم، يسحقه، والله قادر أن يبيد بنفخة فمه. مش محتاجين أن احنا ما نتذلل للشيطان وناخد رضاه يعني. فالفكرة غير واردة تماما في الكتاب المقدس. أما عبادة الشيطان جت من فين؟ من الشيطان نفسه، هو اللي بيغري الناس وبيوهمهم وبيكتذبهم إلى عبادته في صور متعددة. يعني زمان كان باقتراف الخطايا زي ما خلى قايين يقتل هابيل، ده سماع صوت الشيطان من ساعة ما حواء سمعت كلام الشيطان أكثر. وبعدين الأوثان، الأوثان هي الشياطين. ده أحيانا كان في بعض التماثيل تتكلم بإخداع للناس إن في تمثال بيتكلم، لأن في شيطان بيتكلم داخله، فالناس تنخدع بحاجة تمثال هم عاملينه بيتكلم. بعد كده عبادة الأوثان ظهرت كمان في الانحرافات العقائدية في الديانة المزبوطة. تبقى في ديانة حلوة لكن فيها انحرافات عقائدية، ليش؟ الشيطان عايزه يمشي بعيد عن ربنا. في العصر الحديث بقت حاجة بقى يعملوا عبد يكتب عليه معبد للشيطان، الناس تدخل لأنها بتعبد الشيطان، ويعملوا حاجة اسمها القداس الأسود، وفيها العبادة نفسها فيها نجاسات وفيها أمور يعني مقززة لا يستطيع اللسان أن يعبر عنها، إنها كلام مش مظبوط مش كويس. والناس اللي بيعبدوا الشيطان دول بيقول لك احنا بنتصاحب عليه علشان هو شرير فبنتقي الشر، نفس الفكرة. أما الله الحقيقي له طيب وحلو وحنين، ونقدر في الآخر نريد كلمتين، طبعا مبدأ مش مظبوط.
ده عزازيل ده إله من الآلهة الوثنية ده سيدنا ولا
لا؟ طبعا.
أمال ده
كلمة إيل يعني الله، فمش ممكن يكون الشيطان فيه اسم إيل ده خالص، لكن ده اسم التيس اللي هم بيحملوه بالخطايا، تسع عزازيل، لكن ما يتسماش الشيطان باسم إيل ده. بالعكس، الشيطان كان اسمه ساطانا إيل وهو ملاك. لما سقط حذف منه المقطع بتاع إيل، بقى سطان اللي هو شيطان. فأي اسم فيه إيل معناها الله.
طب الصوم يوم عيد الكفارة أو يوم الكفارة العظيم ده كان يوم 9 و10 من الشهر السابع، لأن في لويين 16-29 قال إن هو في اليوم العاشر، لكن في لويين 23-32 قال إن هو في اليوم التاسع.
دايما اليوم عند اليهود يبدأ من الغروب إلى الغروب، فلما يكون فيه يوم زي كده صيام أو كفارة أو عيد يبدأ من يوم مثلا يبدأ 9 وينتهي 10، عشان كده يذكر هنا 9 هنا 10، لكن هي نفس المعلومة يعني
هو نفس اليوم.
زي احنا ما زلنا في العادات دايما نبدأ احتفالاتنا بالعشية، يقول لك عشية عيد الميلاد، ويبدأ الاحتفال من بالليل لغاية تاني يوم. تاني يوم بالليل يبقى احتفال بتاع اليوم اللي بعده، دايما من الغروب للغروب.
طب مكان ذبح الذبائح كان خاص بس باب خيمة الاجتماع، ولا كان ممكن في أي مكان تاني زي ما يعني الأولانية في لويين 17 قال إن هو قاصر على باب خيمة الاجتماع، لكن في تثنية 12 قال إن هو ممكن يذبح في أي مكان؟
لا، مش في أي مكان على وجه العموم. هو طبعا قبل بناء الخيمة كان الناس بتذبح الذبائح في أي مكان، لما بقى في خيمة الاجتماع كان لازم يجيبوا ذبائحهم عند باب الخيمة يذبحوه. لكن لما يقول في أي مكان لازم نكمل الآية، أي مكان يختاره الرب. إلهك. فلو جه ربنا قال أنا هعمل الخيمة في شيلوه، دي البداية فعلا، يبقى أنا هنذبح في شيلوه. لما قال هعمل الهيكل في أورشليم، يبقى في أورشليم. يبقى المكان أي مكان يختاره الرب إلهك،
مرتبط بالخيمة أو الهيكل.
وعلشان كده اليهود لا يقدمون ذبائح إلا في هيكل الرب أورشليم. من ساعة ما تهد الهيكل سنة 70 ميلادية لغاية النهاردة اليهود مش عارفين يقدموا ذبائح، فيش، لأنه ما ينفعش غير في الهيكل بتاعهم. أمال بيعملوا إيه؟ عندهم بيعملوا حاجة اسمها المجمع. المجمع زي عندنا الجمعيات مش زي الكنائس، يجتمعوا في المجمع يقرؤون في الأسفار المقدسة بس، ويصلوا المزامير والتسابيح يوم السبت ويروح، لكن ما يقدروش يقدم ذبيحة إلا في أورشليم.
سيدنا بالتأكيد الشباب اللي معانا محتاجين يسألوا نفسك بعض الأسئلة، يا ريت هناخد سؤال من ناحية اليمين الأول وبعدين من ناحية الشمال، تفضل.
قبل هذا يا سيدنا مورينا عادل، ما هي فعلة المحرقات؟
طبعا المحرقات هي إشارة إلى دم المسيح المسفوك على عود الصليب، زي ما قلنا في حلقة سابقة أن المحرقة بتتحرق لها لغاية ما تتصفى تماما على المذبح، إشارة إلى ذبيحة المسيح الكاملة.
جميل، نروح للسؤال بعد كده، تفضل.
نقبل هدية سيدنا ابنك فادي. كنت عايز أعرف بس إزاي تقطع الذبيحة، ذبيحة المحرقة، وكيف تكون؟
طبعا هو بيذبحوا الذبيحة ويصفوا دمها، وبعدين تتقطع إلى قطع وتسلخ الجلد بتاعها، تحط ترصص على المذبح، وبعدين بيكون فيه النار المقدسة الموجودة على المذبح تشتعل فيها. أحيانا كان يسكبوا عليها خمر علشان زي وقود يعني فيها سبيرتو، ويحطوا عليها ملح برضو اللي هي عهد بين الله والإنسان.
طب والخمر ده ليه فكر مسياني بعد؟
هو طبعا إشارة دم المسيح اللي احنا بناخده في شكل الخمر يعني.
جميل، طب ناخد السؤال بعد كده، تفضلي.
قبل عادي يا سيدنا، بنتك يوستينا. عندي سؤال، ايه هي انواع المحرقات التي كانت تقدم لارضاء ربنا؟
مركزين على المحرقات الحاله دي.
هو طبعا كان في ذبيحه يوميه نهاريه وذبيحه مسائيه، دي كانت من نوع المحرقه. ويوم الكفاره العظيم كان يقدموا محرقه، وايام السبوت كان بيقدموا ذبائح اضافيه بالاضافه بتاعه النهار والمساء يعني، وفي الاعياد عيد الفصح وغيره.
جميل، طب اتفضلي معنا سؤال تاني، اتفضلي.
نقابل آدي يا سيدنا، معاك بنتك ريهام. في آية بتقول إلى باب خيمة الاجتماع يقدمها لرضا عنه أمام الرب. في بعض من الناس بيترجموها بمعنى أن هو يعني بقدمها برضايا، وفي ناس بترجمها حاجة كده، هي إيه التفسير بتاعها الصحيح؟
التفسير أن الله يرضى على الإنسان نتيجة هذه الذبيحة، لأن الذبيحة معناها غفران الخطايا، فكلمة للرضا معناها الله يرى الدم ويرى الذبيحة فيرضى عن الإنسان اللي قدمها ويغفر له الخطايا. مش أنا بقدمها برضا، طبعا أنا بقدمها برضا، لكن المهم ربنا يرضى.
ناخد سؤال، تفضلي.
نقبل إيدي يا سيدنا، بنتك إنجي رسمي. وأما في أي بتقول أما أحشائه وأكرعه فيغسلها بماء، لماذا يجب غسلها بالماء؟ لماذا يغسلها بالماء؟
الأحشاء والأكارع إشارة إلى أعماق الإنسان، والأكارع إلى مسيرته في الحياة اللي هي الكوارع يعني. فإحنا بنقدم الذبيحة كلها لله علامة على أن كل كياني الإنساني بقدمه لله، بما فيه دواخلي ومشاعري ومسيرتي في الحياة. الغسل بالماء يشير للتطهير والنقاوة والقداس. ربنا عايز يقول خلي أحشائك نقية ورجليك نقية، مشاعرك الأحشاء دي وعواطفك ودواخلك كلها مقدسة نقية طهرة، ومشاويرك كلها رايحة مظبوطة، ما تروحش مشوار مش مظبوط يعني.
تم، ممكن حد سمعنا يقول تم هي النار أصلا بتطهر وهم بعد كده هيتحرق بالنار، إيه لازمة المية أو الغسل
يعني بالنار؟ أنا أقدم لله حاجة نظيفة مش حاجة ملوثة. قبل ما أقدمها على في النار بقدمها نقية، يبقى لما أجي أتقدم أمام الله أقدم له ذبيحة التسبيح والصلاة والحب أكون داخل مغتسل، مش داخل بعبلي ولا كأن الله موجود وعمال بسبح وأنا في يعني وحش.
جميل، طب ناخد آخر سؤال معنا، تفضل.
قبل هذه السبونة مايكل ساروت، لماذا كان يضع الكاهن يده على المحرقة قبل الذبح، ولماذا كان يضع الدم الدائرة مستديرة على المذبح؟
يضع يده على رأس الذبيحة كأنه بينقل إليها خطية الإنسان الخاطئ. ويقولوا في التفسير كمان لما يحط إيده على رأس الذبيحة يضغط ضغط جديد، علامة أن الخطية انتقلت منه إلى الذبيحة يعني. وكانوا بيخلوا الإنسان الخاطئ يضع يده على رأس الذبيحة يعترف. بعدين لما يكون الذبيحة عن كل الشعب الكاهن هو اللي بيحط إيده. وهنا في إشارة جميلة جدا، إحنا عندنا الكهنوت في المسيحية بيأخذ بعضه على اليد، تعرف دي معناها إيه؟ أن الكاهن يوم رسمته بيبقى ذبيحة. لما يجي سيدنا البابا أو الأسقف يحط إيده على رأس الشخص معناها يذبح ذبيحة لله، ومعناها أنه يتحمل خطايا الشعب، كل الشعب ده هو شيء خطايا. فالرسامة تبقى موقف رهيب جدا
بالضبط.
فعشان كده بيحط اليد. اما حكاية انه بيرش الدم مستديرا، دايما الدايرة في الفكر اللاهوتي ترمز للابدية، لان الدايرة ليس لها بداية ولا نهاية، فرمز للابدية المحيطة بنا منزل ازل والى الابد يعني.
طب الملوك والانبياء برضو وايام الرسل برضو متهيالي كان بوضع اليد برضو؟
لا، كان الملوك والانبياء كان بالدهن المسح المقدس،
لكن مش بوضع
اليد. شفناها في رسامة الكهنة والشمامسة في عصر سفر الاعمال
الرسل.
لكن قبل كده كان بسكب الدهن المقدس زي ايام صمويل مع شاول داود.
جميل. طب خلينا نكمل بقية أسئلتنا يا سيدنا. في لوين 17-13 بيقول إن يغطي الإنسان دم الحيوان المسفوك بالتراب، لكن في تثنية 12-24 بيقول إن هو يريقه بالماء، يعني يريق الدم المسفوك بالماء مش بالتراب. فإيه الفرق بين الاثنين؟
مفيش تعارض يعني. أنا بحس إن المعترض كأنه يعني بيدور على أي حاجة لكن إيه المانع أن لما يكون فيه دم ينسكب على الأرض يتجلطش ويقعد يتعفن ويعمل ريحة وحشة في المكان اللي بنقدم فيه ذبيحة، وبعدين المتبقي منه نقدمه بالتراب عشان ما يبقاش فيه تعفن؟ فالاثنين إجراءين بيتموا يعني. طبعا فيما بعد لما اتبنى هيكل أورشليم كان جنب الهيكل، هو طبعا مبني على جبل عالي، كان جنبه في أرض منخفضة زي وادي
وادي قدرون؟
لا اسمه وادي
أيوة اللي جاية من جهنم كده.
وادي هنوم. فكان في الوادي ده بيترحوا بقايا الذبائح، وكان في مواسير من الهيكل بتنزل الدم في الوادي ده، وكانوا يسكبوا عليه دايما مواد مشتعلة زي الكيروسين والحاجات دي بتاع دلوقتي، ويولعوا فيها نار، فكانت النار دائمة، والتعفن بتاع البقايا الذبائح يعمل دود، فنار دائمة لا تطفئ ودود لا يموت. فبقى دي جيه النوم، جيه عن أرض
جيه من جهنم تقريباً.
فكأن ربنا بيوصف لنا جهنم قال إن هي زي جيه النوم دي.
طيب ليه ربنا حرم شرب الدم؟
الدم طبعا فيه الحياة، فيه النفس، فكأن يعني الواحد لو شرب دم حيوان كأنه بياخد حياته فيه، حياة الحيوان نفس الحيوان فيه طبعا،
عشان نفس الحيوان بتبقى في دمه.
لكن لما نيجي نشرب دم المسيح اتزجود كويس ان انا اخذ حياة المسيح فيه، لكن مش حلو ان انا اخذ حياة الحيوان. بالاضافة طبعا شرب الدم ده يؤدي الى امراض مش حاجة كويسة.
طيب في لوين ربنا اوصى بعدم الزنا مع الحيوانات، فهو بيسأل هل كان منتشر في العصر ده الزنا مع الحيوانات؟
طبعا كل الخطايا الموجودة حاليا كانت موجودة من زمان، الشعوب في فجرها وبعدها عن الله لجأت الى حاجات قبيحة جدا، منها الشذوذ الجنسي ومنها الممارسات الجنسية الشاذة زي حكاية الزنا مع حاجات كتيرة وحشة. فربنا منذ البداية كان بينبه شعبه متعملوش زي بقية الناس، خليكم انتم محترمين ومقدسين وطاهرين، وتبقى الحياة حتى ما فيها من الجنس يبقى حاجة مقدسة ووقورة تليق بشعب الله المحترم يعني.
طيب في لوين 18-21 آية بتقول لا تعطي من زرعك للأجازة لمولك لألا تدنس اسم رب إلهك، فهو بيسأل هو في حد أصلا يقدر يدنس اسم رب؟
طبعا احنا بنقوله في أبانا الذي يتقدس اسمك، يعني ايه؟ يعني بنقول احنا يا رب خلي اسمك يبقى مقدس ومبارك. لكن لما يجي واحد النهاردة يمسك الكتاب المقدس ويرميه في الارض ويدوس عليه برجليه، يمسك صليب ويكسره ويرميه في الارض، فهو بيرتكب خطية يتدنس يعني الله فوق. زي لما يكون ايه مثلا واحد قاعد بيشتم في الملك، هو بيهين اسم الملك، لكن الملك فوق الإهانة، هو قاعد في عرش محدش يمسه يعني، بس الشخص العمى جاء بيعاقب في نفس الحكاية مع الله. علشان كده في آية تقول أنه بسببكم يجدف على الاسم الحسن. لما الواحد بيعمل أعمال رديئة يقول لك أدي المسيحيين، أدي الكهنة، أدي بتوع الكنائس، أدي الخدام، فيبقى يتنجس اسم الله بسبب تصرفاتنا الرديئة. لكن الله في ذاته مقدس.
زي الولد اللي بيغلط أو البنت بتجيب الكلام لأهلها
بالضبط.
طيب عقوبة اللي بيغلط مع عذراء، اللي يخطئ مع عذراء، هل بيؤدبها زي ما جه في لاويين 19 ولا إنهما بيرجمة زي ما جه في تثنية 22؟
طبعا لها أحكام. يعني أولا في العهد القديم كانوا بينظروا للإنسان اللي مش متجوز لما يغلط غير المتجوز بيغلط.
طب إيه الفرق؟
الفرق إن المتجوز بيغلط ما عندوش أي عذر إن يغلط. انت بتغلط ليه عندك مراتك وانت بتغلط ليه عند جوزك؟ ليه بتغلط؟ فما فيش اي عذر، عشان كده كان العقوبة بتبقى مغلظة. اللي مش متجوز يعني بيعملوه برفقة شوية، كان من ضمنها انه يلزموه يتجوز البنت اللي غلط معاه، ويلزموه انه مش ممكن يطلقها بعد كده. يعني الحالة دي بالذات لا يمكن يطلق حتى لو كانت هتتعبك.
انت اللي اخترت،
انت اخترتها، فتاخدها وتشربها بقى. وكانوا بيلزموا بهذا. طبعا دي بتعفيه من انه يعدم بالرجم. فكان في بعض الاحكام. حاجة تانية كان يقولوا مثلا لو في واحد يعني اغتصب بنت، لو هما في وسط المدينة البنت تتعاقب لانها ما صرختش، ما قلتش انقذوني. لكن لو في حقله في حتة خلى بعيد يلتمسوا لها، قد يكون صرخت محدش انقذها، فيعاقبوا الولد ما عاقبوش البنت. فليها احكام وتفاصيل كثيره مذكوره عندهم. اللي بيقرا سطحيا يجد ان في تعارض او احكام متعدده، لكن هي حسب الظروف بتاعه اقتراف الخطيه او الخطا الموجود او الجريمه.
يعني الانسان نفسه بتختلف والمكان كمان
زي المكان يختلف. واحد بيغلط في وسط الناس وممكن البنت تصرخ وتقول انقذوني، ما صرختش، ما هي موافقة. لكن في حتة هي تصرخ ما حدش يسمعها، حتى لو هي ما صرختش احنا بنفترض الاحسن ليها. فيقولوا اذا غلطوا في حتة منعزلة الولد يتعاقب لان ده بإرادته، والبنت قد تكون بدون ارادتها فعشان كده ما تتعاقبش.
سيدنا، هي الشريعة يعني في العهد القديم ما سويتش حاجة خالص؟
غالبا كل التفاصيل ذكرت بأحكام مناسبة. يعني
أنا بحس إن الشريعة في العهد القديم كانت بتمسك تفاصيل كثيرة قوي، يمكن في العهد الجديد لا، ما بنتطرقش للتفاصيل.
العهد الجديد بس الميزة إيه؟ إن إحنا أخذنا روح الله في داخلنا اللي بينور الدنيا، خليني أنا بسلك أسمى من القانون. لحظة دي الفكر المسيحي أسمى من القانون. القانون دايما بنظم العلاقات بين الناس. عندما تكون العلاقات اوريدي كويسة مش محتاجة قانون. يعني انا في بيتنا مش محتاجين نحط قانون، احنا بنحب بعض جدا جدا، وبعدين اللي محتاج حاجة بياخدها، التلاجة مفتوحة اي وقت عايز اكل باخد حاجة. جه الاب لاحظ العيال روحهم بقت وحشة، واحد حط حاجة تانية اخدها اكلها منه، اتخانقوا مع بعض، راح حاطط قفل على الثلاجة. طب احنا في بيت بس انا عملت كده عشان انا على المشاكل، دخلنا في قوانين بقى. خد بالك محدش ياكل غير لما نجتمع كلنا، بقت قوانين، العيشة مش حلوة. لما ترجع لينا تاني الرقي، الرقي والاخلاق والمحبة، مش محتاجين قوانين. خد بالك، فالقوانين دايما توضع للناس اللي بيغلطوا. لما يجي مثلا الطلبة مش حاضرين في الفصول، وبعدين الحوش ما فيهوش حد، الولاد راحوا فين؟ يقول لك خرجوا راحوا السينما. لا، نقفل الباب. طب ما كان الباب مفتوح. اصل الناس كان ايام ما كانوا بيحبوا التعليم بيدخلوا برغبتهم، باب مفتوح. لكن هذا الوضع متسيب، هقفل الباب. طيب الولاد بينطوا من فوق السور، هنعمل بقى قانون ممنوع النط من فوق السور، واللي هينط هنعاقبه وهنجيب ولي امره. مين اللي يتضرر من النظام ده؟
اللي بيغلط.
لكن ولد محترم مؤدب مهذب بيحب التعليم لما يقف المدرس او المدير في الصبح في الطابور وقال احنا هنعمل عقوبه مقلظه اللي بيعمل كده ولا تهزه ولا يفرق معاه، انا مش بعمل كده ومش هعمل كده، مش وارد على بالي
سيدنا. عشان كده ولا علشان احنا خلاص يعني التفاصيل دي كلها اتقالت في العهد القديم، فاحنا في العهد الجديد مش محتاجين نكررها، فاحنا بنسمو زي ما
نسمو بها. بس اصل كمان الحته اللي انت تقولها في الاخر دي معناها النهارده لو في حد غلط هنرجمه على اساس ان القوانين كانت في العهد القديم؟ لا امال هنعمل ايه؟ هنفتح له باب التوبه. طب ليه ما عملش كده في العهد القديم؟ عشان الناس تخشى الخطيه، لسه كانوا في مرحله ابتدائيه محتاجين تدريب وتمرين عشان يرتقوا الى المستوى الناضج اللي احنا فيه النهارده.
اصل يعني انا بسال ليه، لان في ناس مثلا بتقول في العهد القديم كانت يعني العقوبه فوريه، غلطوا الحي على طول، ده تتشق الارض وتبلع، يعني كان في عقوبات فوريه غير دلوقتي. ربنا يمكن يعني ايه هنقول، هو ربنا طول عمره حنين.
الله هو الله ما يتغيرش، لكن البشر هم اللي بيتغيروا. انت معاكي بنتك وهي طفله صغيره، كنت ممكن تصغري لها بعينك، تقرسي ودنها، تعاقبيها باي عقوبه. النهارده بقت انسه كبيره محترمه، فمش بقى هنصغر ونتكلم، احنا بنتفاهم بقى. فاصبح انت ما اتغيرتيش لكن بنتك هي اللي اتطورت.
خلينا نروح للاويين 19-27. الهدف من وصيه اللي بتقول لا تقصروا رؤوسكم مستديرا، ومعنى نتكلم في دي الاول وبعد كده ناخد جزء تاني، معناها ايه سيد؟
كان في عباده للاوثان من ضمن علامتها ان الواحد يعرف حاجات في شعره وفي دماغه. فقال لهم ما تعملوش زيهم،
يعني احلقوا شعرهم بشكل معين.
يعني هو راح المعبد والكهنه بتوع الوثن دول يحلقوا راسهم مستديرا، فقال لهم ما تعملوش زيهم عشان ما يختلطوش بعبادات الاوثان. وفي حاجات غريبه كده كتير بنقول يا رب، انا يقول لك مثلا في بعض النبوات يقول لك اللي بينطوا على العتبه، ايه طب اللي ينط العتبه دي ايه عيبها؟ كان عندهم اله اسمه داجون. داجون ده عباره عن جسم سمكه وراس انسان. بعدين نتيجه رجال الله القديسين هذا المعبود التمثال وقع وقطعت راسه على عتبه المعبد بتاعهم. فهم نتيجة كده عشان بيحترموا الإله المزيف ده، لما يجي يدخلوا المعبد ما يدوسوش على العتبة، ينطوا عشان المكان اللي اتقطعت فيه راس الإله بتاعه ينطوا. فقال لهم ما تعملوش زيهم كلها، ربنا مش عايز شعبه يتمثل بالناس الوثنيين. عشان كده النهاردة لما بنقول لحد من الشباب بلاش المنظر ده، بلاش الشعر ده، بلاش الطريقة دي، يزعلوا. لكن هي ربنا كان قصده في الاخر، ما يبقى لينا التميز بتاعنا احنا كمسيحيين كشعب الله، ما نقلدش الناس في كل حاجه بيعملوها، خصوصا احيانا بيبقى التقليد ناسخ. يعني جايز واحد منظر معين بيليق عليه، اجي انا اروح مقلده بقى مش لايق علي، شكله وحش.
طب معنى لا تفسد عارضيك يعني ايه؟
ما هي نفس الحكايه برضو، كانوا الوثنيين بيعملوا الممارسات دي، فقال ما تعملوش زيهم في اي حاجه من الممارسات بتاعتهم، في الشكل واللبس والزي والحلاقه والشنبات وكل حاجه، ما تعملوش زيهم، ما تتقلدوش بيهم. يعني
في نهايه حلقتنا احنا لسه ما خلصناش طبعا سفر اللاويين، لكن عايزين كلمه منفعه لينا وللشباب وللساده المشاهدين.
نفسي من سفر اللاويين نخرج بالآية بتاعت كونوا قدسين. الله يحب القداسة، يحب النظافة، يحب النظام، يحب الرقي في التعامل، ألفاظي تبقى مقدسة نظيفة، نظراتي تبقى مقدسة، تلامساتي مقدسة، حياتي كلها تبقى رأية نظيفة جميلة فيها حضارة. الإنسان الذي يلوث كلماته ونظراته وتحركاته ولمساته وعلاقاته مع الآخرين، إنسان في حقيقة بيبقى يعني في مستوى لا يليق بالإنسانية. الله يريدنا أن احنا نرتقي. نفسي شبابنا كلهم، مصر النهاردة موبوءة بمرض التحرش الجنسي والنظرات الشريرة فيش واحدة بتسلم من المضايقة. والشيء المؤلم ان جايز يكون الواحد مش بيعاكس او بيضايق واحدة غريبة، ممكن تكون زميلته في الشغل، ممكن للأسف تكون قريبته، لكن اصبح يعني ان النجاسة منتشرة بالطريقة اللي تخلي الواحد يستبيح لنفسه اي شيء. انا عارف ان احنا كلنا ضعفاء، كلنا ممكن نغلط، لكن الاستمرار في الخطأ شيء مؤلم. قد يكون الله مش هيحاسبنا على ان احنا غلطنا، لكن هيحاسبنا ان احنا ما تبناش. يجب ان كل واحد من السامعين دلوقتي كبير وصغير ناخد قرار نوقف تيار الشر ونكون قدسين ونرجع لربنا نقول لرب انا النهارده جديد، يعني بس ياتي رفائيل الجديد. كل واحد يسمي نفسه كده، انا الجديد النهارده. جديد بمعنى كل ما يجي شيطان يعاكسني بحرب قديمه اقول له لا ده كان زمان، انا بقيت جديد. وبنحتفظ بنقاوتنا وجدتنا، وجدتنا اقصد بها الجديه ان حد يكون جديد، وعلاقتنا مع الله تبقى جميله وساميه، ويبقى لينا فعلا النكهه المسيحيه اللي الناس تشمها وتحسها فيه.
بشكرك جدا يا سيدنا، ويا ريت كلنا النهارده نطلع انا جديد. يعني بالرساله دي انا هختم حلقتنا النهارده. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعه، ويا رب تكونوا استفدتم واستمتعتم بحلقتنا النهارده. نشوفكم الاسبوع الجاي، والى اللقاء.